بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوعدي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي البصري، قال: أخبرنا زائد بن قدامة الثقفي، وهو أبو الصلت الكوفي، كان إماما من أئمة السنة وحافظا من حفاظها للكوفة. قال الإمام أحمد: هو ثبت في الحديث إلا في حديث أبي إسحاق، فروى عنه بعد الاختلاط، فهو من حفاظ أهل الكوفة، وأيضا كان على السنة، ولا يحدث الرجل حتى يسأل عن اعتقاده. قال: أخبرنا عمر بن قيس الماصر، وهو كوفي وليس له حديث إلا هذا الحديث، وهو ثقة. قال: عن عمرو بن أبي قرة، وهو أبو قرة عمرو بن أبي قرة، وهو ثقة مخضرم، مخضرم معنى أنه أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، لكنه لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد موته، أو آمن لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام. أن بعضهم آمن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يجعلوه صحابي، مثل رافع ابن واسط الظاهر، حضر ذات السلاسل، أنا معركة غزوة ذات السلاسل التي قادها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان فيها، أي كان في جيشه، أبو بكر وعمر، وكان هذا الأوسط، كان وهو أوسط ثقفي، قال: كان معي أبو بكر الصديق، معنى كانوا في مترز واحد في مكان واحد. ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وجاء هذا وأوسط، جاء و يرى أن أبا بكر يخطب الناس، فقال: هذا صاحبي، قال: هذا صاحبي. والشاهد أنه لم يجعله العلماء من الصحابة، مع أنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غزا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يره، فهو يعتبر أيضا مخضرم، لأنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، وحضر الجاهلية، وحضر أيضا الإسلام. قال: عن عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفة بالمدائن، المدائن هي منطقة من مناطق العراق، قال: فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة، فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. وهذا من الخطأ أن ينقل مثل هذه الأشياء عن العلماء، فيجعل بعضهم يجد في نفسه على بعض، فهؤلاء نقلوا كلام حذيفة إلى سلمان، هذا ما في شيء، لأنهم نقلوا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ينقلون جواب سلمان عن حذيفة، فهذا فيه أنه يريدون الضغينة، وقد يكون من باب التثبت فقط، أن تثبتون من حذيفة، هل ما قاله متأكدا منه؟ لأن سلمان لم يصدقه ولم يكذبه، فقال حذيفة أعلم بما يقول. قال فيرجعون إلى حذيفة يقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. قال فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة، ظهر المبقلة هذه مكان مثل العريش هكذا. فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر فيرضى كما يرضى البشر ويغضب كما يغضبون، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلامه صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال سلمان لحذيفة ما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، معنى إذا ذكرت لهم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غضبه عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يغضب على بعض الصحابة من باب الإرشاد ومن باب كذلك التذكير، مثل ما قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ. فلهذا فلا ينبغي أن ينقل للناس مثل هذا، وإن نقل فينقل بدون تسمية كما كان يفعل كثير من الصحابة، ينقلون الحديث وهم يعلمون الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فيقولون فيكنون عليه فيقولون فدخل رجل، أو يقولون دخل فلان ولا يسمونه، بل أحيانا حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يسميه وهم لا يسمونه، مثل ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فلانا وفلانا لا يعرفان من ديننا شيئا، قال ليث بن سليم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وهما رجلان وهما من المنافقين، معناه يقول الليث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم لكن أبا هريرة هو الذي أبهمهما لم يسمهم، فقال إن فلانا وفلانا لا يعرفان من ديننا شيئا. فلهذا لأجل أنهم مثلا قد يكون تكلموا فيما لا يعنيهم، تكلموا في أشياء لا يعرفونها، أو في معارضة حكم، مثل ما قال النابغة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين الذي سقط أو التي مات في بطن أمه لما ضربت امرأة أخرى، فقال النابغة يا رسول الله كيف تدي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يطل، أنا أنه لا تكون عليه دية، فقال سجع مثل سجع الكهان، قال النبي صلى الله عليه وسلم سجع مثل سجع الكهان، معنى يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. فلهذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يغضب فيتكلم بكلام شديد، لماذا؟ لأجل أن يرتدع صاحب هذا الكلام ويرتدع غيره، حتى لا يتجرى غيره أن يأتي بمثل هذا الكلام، وهذا في سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا أكثر هديه صلى الله عليه وسلم هو اللين والرحمة، لكن أحيانا للمصلحة يغضب ويتكلم بكلام شديد، وهذا كما قلنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثالا في هذا بالواقع، فقال بعض الوسخ لا يخرج إلا بشدة الحك وباستعمال اليدين أو باستعمال ما ينظفهما، أنا يحتاج إلى شدة في الحك حتى يخرج. قال وهكذا بعض الإخوان لو لنت له لما أتيت له بمصلحة، لكن تشد عليه حتى ينتبه لنفسه ولا يتكرر منه هذا الخطأ، وإلا لو لنت له لاستمر في الخطأ، فلهذا يحتاج إلى شدة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل بعض أصحابه خاصة المقربين منه، يعاملهم بشدة في بعض المواقع أو المواقف التي يحتاج إلى الشدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أن فلانا يتخلف في الصلاة الفجر لأجل إطالة فلان الصلاة، أنا ذكر له رجل يتخلف عن الصلاة، لماذا؟ لأن هناك إمام يصلي بهم ويطول كثيرا عليهم. فقال فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن منكم لمنفرين، فمن صلى بالناس إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم. وقال كما قلنا لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، وغيرها من الأمثلة التي جاءت. فلهذا قال سلمان لحذيفة، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أنا يقول لهم كلام. فنقل هذا الكلام يورث محبة وبغض، محبة لمن أثني عليه وبغض لمن قد ذكر فيه شيء من الكلام. لكن لو نظرت مثلا إلى هذا الصحابي الذي قيل له فيه هذا الكلام لوجدت له ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب على عمر لما اختلف مع أبي بكر وقال دعوا لي صاحبي، وهو عمر رضي الله عنه، معنى كان بمنزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما قال عمرو بن العاص يا رسول الله من أحب الناس لك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر، معنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمر بعد أبي بكر. مع هذه المنزلة لعمر إلا أنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لما كان يتخاصم مع أبي بكر، فقال النبي، وهذا الحديث صحيحين في حديث أبي الدرداء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر دعوا لي صاحبي والذي نفسي بيده، جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ألا تاركوا لي صاحبي؟ فقال أبو الدرداء فلم يخاصم بعد ذلك أبا بكر رضي الله عنه. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يغضب في بعض المواقف فيذكر كلاما فيه قد يكون شيء من الشدة أو من الغضب. لكن قد تجد مثلا في هذا الصحابي ثناء عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما يذكر مثلا ما قيل فيه ولا يذكر ما أثني عليه فقد يورث هذا شيء في نفس الإنسان على هذا الصحابي. انظروا الآن إلى أهل التشيع، تجد أنهم يذكرون في بعض الصحابة المثالب، ما يذكرون ما أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا عمرو بن العاص، فتجد أنهم يذكرون قبائح كثيرة في هذا الصحابي الجليل ولا يذكرون له شيء من الحسنات التي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام. عمرو بن العاص أو عمرو وهشام مؤمنان شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالإيمان، وهؤلاء يتبجحون بأنه ليس بمؤمن، فالقالوا لم يدخل الإسلام قلبه. وينقل بعض مثلا سيد قطب وغيره ينقلون شيء من كلام الشيعة في عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا كله لماذا؟ لأنهم ما سمعوا إلا هذه الكلمات، ودائما يكررون هذه الكلمات. فلهذا إذا جئت إلى شيعي ولو كان زيديا تجد مثلا تقول له عمرو بن العاص أو معاوية فتجد في قلبه نفرة من هؤلاء الصحابة، بل بعضهم يكفرهما، وهذا كله بسبب أنهم يسمعون الذم ولا يسمعون الثناء، ثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. فمن هذا الباب سلمان رضي الله عنه خاف أن يورث في قلوب أناس بغض أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة، لأن هذا سيتعصب لهذا وهذا سيتعصب لهذا، مثل ما حصل في الفتنة التي حصلت في التي أثارها الشيعة في تقديم علي على عثمان، فتجد من الناس من أحب عليا ورأى تقدمته وهم أهل الكوفة، ومن الناس من رأى محبة عثمان وتقدمته وهم أكثر أهل السنة، لكن يختلف أهل السنة من الشيعة أن الشيعة يبغضون ويتكلمون ويذمون عثمان، أما أهل السنة فيحبونهم جميعا، يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن وجد في مجتمع التابعين من كان يحب عثمانا فيقدمه حتى يقال له عثماني، وذاك يحب عليا فيقال له أنه من الشيعة، وهذا كله بحسب ما يسمعون، فيتورث هذه الأشياء والبغض أو المحبة بسبب ما يسمع الإنسان، فتوقع بعد ذلك الاختلاف والفرقة. قال سلمان: ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. والله، يقول سلمان لحذيفة رضي الله عنهما، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. قال: في هذا حديث حسن. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قد قال هذا الكلام في أكثر من موضع، ولما قالت له السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إنك لتكلم في أناس بكلام، فقال: يا عائشة، ألم تعلمي أني اشترطت على ربي أني ما من رجل من أمتي سببته أو لعنته فاجعله له رحمة يوم القيامة. وأيضا جاء في صحيح البخاري أن أم سليم كانت عندها بنت معنى حفيدتها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أو قال لها كلمة، قال الظاهر: انتهى طولك، معنى كأنها مثل الدعوة كذا، فجاءت هذه الصغيرة إلى أم سليم وتبكي، فقالت أم سليم: يا رسول الله، هذه صغيرتي، ماذا قلت لها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا قلت؟ قالت: تقول قلت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ألم تعلمي أني اشترطت على ربي أني أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة فاجعلها له رحمة، وجاء في رواية: فاجعله له صلاة ورحمة يوم القيامة. وهذا لما يحصل كما قلنا من الأمر الذي يحتاج إلى شدة في بعض المواضع، أو أنه يكون دعاء عابرا. أنا الإنسان العرب تعودوا أنهم يدعون ببعض الكلمات التي لا يقصد معناها، مثل مثلا: ثكلتك أمك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وثكلتك أي أضاعتك، لكن كما قال العلماء أن هذه الكلمات غير مقصودة أصلا، ليس مقصودة بالدعاء، وإنما صارت مثل الكلمات التي تؤكد كلام الشخص. فقالت: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا على حصائد ألسنتهم؟ فلهذا فقد يأتي الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء، أو يغضب على رجل فيأتي له بكلام في موقف من المواقف، فإن كان يستحق ذلك الكلام فهو يستحقه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل لعين. فدخل رجل، قال عبد الله بن عمرو: فدخل فلان، وسمي في بعض الروايات، لكن وأبهمه بعض الصحابة، فهذا كأنها أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل ينظر بعيني شيطان، ينظر بعيني شيطان. فدخل الرجل يتلفت. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض الأشياء يقولها، فمن كانت فيه فهو فيه، وإلا فهي رحمة له يوم القيامة. هذا خلاصة ما يذكر في هذا، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.